بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين، قال: باب الشفاعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. قال الشارح: أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه، فحقيقة ما دل القرآن على إثباته. قال المصنف رحمه الله تعالى: قول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قال الشارح: الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. قوله به، قال ابن عباس: بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهو المؤمنون. وعن فضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية. قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. قوله: لعلهم يتقون، أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم وينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. قال الشارح: وقبلها: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهذه الآية كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب، باب الشفاعة في كتاب التوحيد، من أهم الأبواب، وفي هذه المسألة حصل فيها الخلط الكثير والخصومة الكبرى ما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكثير من معاصريه، وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن جاء من بعده. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رسائل عديدة في هذه المسألة، منها كتاب الواسطة بين الخلق والحق. الواسطة بين الخلق والحق تكلم فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى الشرعي في كونه واسطة بين الخلق والحق في إيصال الوحي وبلاغ الرسالة، والمعنى المنكر في اتخاذه شفيعا ووسيطا بالدعاء والاستغاثة به وما شابه ذلك. وبين أيضا في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الفرق ما بين التوسل والشفاعة. وهذا النوع أو هذه الشفاعة يسميها بعض أهل الضلال بالوسيلة أو التوسل، على ما كان عليه المشركون الأوائل عندما يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال: وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يعتقدون بأن من يدعونه من دون الله ويستغيثون به ويرغبون إليه أنه وسيلة، فيسمون هذا توسلا. وفي الحقيقة أن هناك فرق ما بين التوسل والشفاعة، فالتوسل باب والشفاعة باب آخر. الشفاعة والاستشفاع، الاستشفاع نوع من الاستغاثة ودعاء غير الله عز وجل بأن يناديه ويقول: يا فلان أغثني أو اشفع لي عند الله سبحانه وتعالى. بينما التوسل هو سؤال الله تعالى بحق المخلوق، وسؤال الله تعالى بحق المخلوق هذا بدعة، ولا يصل إلى رتبة الاستغاثة بغير الله عز وجل ولا الاستشفاع به كما هو شأن المشركين، وإنما هو من البدع. وإن كان هي تعتبر كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في بعض المواطن أنها من مسائل الفقه. التوسل من مسائل الفقه، أي ليست من أصول الاعتقاد، ولا يشنع ويعنف على من قال بالتوسل بالجاه والحق، وإن كان هو قول ضعيف، لكن عندهم آثار وأخبار اعتمدوا عليها هي باطلة وضعيفة. ولذلك أهل العلم لا يشنعون في مسألة التوسل إذا كانت بمعنى ماذا؟ سؤال الله بحق المخلوق أو بجاهه، لا يشنعون التشنيع الكبير، وإنما التشنيع الأكبر متى يكون؟ إذا كان سؤال المخلوق ما لا يقدر عليه الله، هذا شرك بالله عز وجل، حتى لو سموه توسلا أو وسيلة، هذا شرك بالله. أما مجرد أن يسأل الله تعالى بحق المخلوق أو بجاه الله، من أسألك بحق النبي أو بجاه النبي، مثل هذا يعتبر من منكر القول. لماذا هو منكر القول؟ لأنه قول ضعيف لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. وكل الأخبار الواردة في السؤال بحق محمد أو بجاه محمد أو ما شابه ذلك كلها ضعيفة لا تقوم بها الحجة، فلا يعتمد عليها. ولذلك ينبغي أن يفرق في قضية الإنكار بين مسألة الاستغاثة بغير الله ومسألة سؤال الله تعالى بحق المخلوق أو بجاهه، إلا أن تكون الباء هنا باء قسم. إذا كانت الباء هنا باء قسم فلا يجوز، فلا يقسم على الله تعالى بشيء من المخلوقات، فلا يقول كأنه يقول أقسم عليك يا الله بمحمد، لأن الباء من حروف القسم. فإن كان كذلك فإنه يكون شرك، أسأل الله السلام والعافية، والكلام فيه كالكلام في مسألة الحلف بغير الله. ولكن إن كان المراد به اتخاذه وسيلة بحقه وجاه، يعني اللهم أني أسألك وأتوسل إليك بشأن محمد أو بجاه محمد أو بحق محمد عنده، فمثل هذا القول يعتبر من منكر القول، وإن كان قد ورد به بعض الأخبار وقد قال به بعض أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة، ولكن الصحيح هو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول السلف الصالح رضي الله عنهم ذلك. فعلى ذلك ينبغي أن يستفصل عن مراد المتكلم عن التوسل، فإن أراد به هذا النوع من السؤال فإنه يعتبر من البدع المنكرة، وإن أراد به الاستغاثة بغير الله فإن هذا يكون من الشرك بالله عز وجل. وهم ينسبون إلى بعض أهل العلم أنه توسل أو الوسيلة أو التوسل بجاه النبي أو التوسل بالنبي، اسألهم ماذا تريد بالتوسل بالنبي؟ فإن قال أريد بالتوسل بالنبي أنا أتوسل إلى الله تعالى بجاهه وحقه عند الله، أدعو الله تعالى بجاه محمد، نقول هذا بدعة. وإن قال لا ولا توسل بالنبي مع أنني أستغيث به وأطرح بين يديه الحوائج، فإن أراد بذلك فإنه يكون نسأل الله سبحانه وتعالى من الشرك الأكبر. وشأن الشفاعة، الله تعالى يقول قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة هي طلب الخير للغير، الشفاعة هي طلب الخير للغير، وهي تبنى على الدور الثلاثة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وشرط لها شرطان اثنان، هو شأنها لله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، يعني الله عز وجل يشفع من يشاء ولا يشفع من لا يشاء، يأذن بالشفاعة لأشخاص ولا يأذن بها لأشخاص وفي أشخاص. شأن يعني معنى قل لله الشفاعة جميعا، يعني شأن الشفاعة لله، كقول قل لله العزة جميعا، يعني العزة لله، يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى، سواء كان مسلما أو كافرا. فكذلك الشفاعة هي لها شرطان، الإذن للشافع يعني يشفع، لأن الملك ملك من؟ ملك الله عز وجل. فإذا كان الملك ملكه هو الذي يأذن وهو الذي لا يأذن، الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن المشفوع أن يستحق الشفاعة والواسطة بأن يدعى له ويستغفر له. في الدنيا عندما يموت شخص ويقدم للصلاة عليه، ما مقام المصلين عليه؟
شفاعة.
مقام الشفاعة. ومن الذي أذن لهم؟
الله
عز وجل. لو كان المسجى بين أيديهم كافرا
ما جاز
لهم الشفاعة، لأن الله تعالى يرضى عنه. ففي الدنيا لم ندعو لميت، ولم نصلي عليه صلاة الجنازة، ولم نستغفر له إلا لما جاءنا
الإذن من الله
عز وجل، وكان هو أهلا لأن يدعى له وأن يستغفر له. هذا في الدنيا. في البرزخ نفس الشيء، الأموات هؤلاء لا نزور النبي عليه السلام، أذن له بأن يزور أمة، زيارة أمر عادي وفيه من حق الصلة إلى آخره، سواء كان حي أو كان ميت، فأذن الله تعالى أن يزور قبل أمة. لكن لما أراد أن يستغفر لها الاستغفار لها
لم يأذن
الله تعالى للنبي عليه السلام. وإن كان الأصل في الاستغفار للميت مأذون به شرعا، بأن من مات يدعى له ويستغفر له ويقام على قبره ويدعى عليه ويصلى عليه إذا مات، فهو الإذن موجود من قبل، لكن اختل الشرط الثاني وهو عدم الرضا أو الرضا، فصار الله تعالى فالله عز وجل لا يرضى عنها أو غير راض عن فعلها، لأنها ماتت على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك في الآخرة الملك ملك الله، فالله ملك الدنيا والآخرة، هو ملك ذلك البرزخ. ففي الآخرة لا أحد يستطيع أن يشفع من أول مراحل الشفاعة حتى يأتي ويستأذن، يحدث إذن جديد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الآن عندما يدعى، سواء كان في حياته أو في مماته، هل هناك دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع أحدا عند الله عز وجل في أمور الآخرة؟ يعني هل هناك دليل جاء أحد قال يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة فسأله الشفاعة يوم القيامة
وهو في الدنيا عليه الصلاة والسلام؟
نعم في حياة النبي عليه السلام هل أعطاه النبي أحد الشفاعة يوم القيامة؟ ما أعطاه الشفاعة وإنما وعد بالشفاعة. أبو طالب أعطاه رفعة في الدنيا بين خف عنه من العذاب، لكن هل النبي عليه السلام لما هناك أحد طلب من النبي عليه السلام أن يشفع أن يكرمه بالشفاعة يوم القيامة؟ ما لم يثبت أن النبي عليه السلام قال لك شفاعتي يا فلان أو أنا أشفع لك يوم القيامة. لماذا؟
لأنه لم يأذن لهم فيه.
لم يأذن بقي واحد ثاني
لم يرضى
ما ملكها الآن. هو وعد بها، ولذلك نحن نسأل الله تعالى أن يحقق وعده للنبي عليه السلام ويهبه المقام المحمود يوم القيامة مع كل أذان. فالنبي عليه السلام مالك للشفاعة يوم القيامة الآن وفي حياته، هل هو يملك الشفاعة أم أنه وعد بها؟ وعد بها، والله تعالى لا يخلف الميعاد. ولذلك النبي عليه السلام كلما سألوه الشفاعة أو جاء خبر فيه الشفاعة لا يعطيه يهبها إلى أحد أو يعد أحدا بها، وإنما يدله على ما يحقق باب الشفاعة، فيدله على عمل من الأعمال الصالحة، من فعل كذا فقد وجبت له شفاعتي، فيدل على أعمال صالحة تدله على الشفاعة بين يدي الله عز وجل. نعم.
فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتفن وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه، فقد قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألههم أن ذلك منهم إفك وافتراء. وقوله قل لله الشفاعة جميعا،
وإفك وافتراء كما ذكر الله تعالى هنا في هذه الآية كذلك ذكر في آية الزمر عندما ختم الله تعالى الآية بقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فكذبهم الله، قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وفي الحقيقة هم اتخذوهم شفعاء، في الحقيقة هم اتخذوهم إيش مقصودين يدعون ويستغاث بهم ويذبح لهم وينذر لهم، أين الله في المسألة؟ واضح يا أخوان؟ عندما يأتي عند اللات والعزة ويقول يا فلان رد غائبي، اشفي مريضي، اقضي حاجتي، نفس كربتي، أغثني، المدد يا فلان، أسأله يقول أنا استشفع بالرسول، هذا استشفع بالرسول، هذا دعاء للرسول مباشرة. واضح لا؟ فإن الله لا يهدي من هو كاذب كفارة، في الحقيقة هو قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقرب إلى الله زلفى، في الحقيقة هم ما قصدوا الله ولا اتجهوا إليه، وإنما اتجهوا إلى هذا المخلوق ودعوه من دون الله عز وجل، فكذبهم الله ثم كفرهم، قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم.
وقوله قل لله الشفاعة جميعا أي هو مالكها، وليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه، لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله. قال البيضاوي لعله رد لما عسى أن يجيب به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. وقوله له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن جرير نزلت لما قال كفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربون إلى الله زلفى، قال الله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال الشارح قد تبين مما تقدم من الآيات أن هذه الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله، وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين، إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به مخلصا غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقررا في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال الشارح: قال ابن كثير: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا
فالرضا والإذن شرطان للشفاعة في سائر الدور الثلاثة. الرضا والإذن شرطان للشفاعة في سائر الدور الثلاثة، سواء في الدنيا كالصلاة على الميت، لم نشرع في الصلاة من عند أنفسنا حتى أذن الله تعالى بها وشرعها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أذن الله تعالى بها نهانا على أن نصلي على الكفار لأن الله تعالى يرضى عنهم. نعم. وكذلك في البرزخ نزور القبور وندعو لأصحاب القبور ونستغفر لهم، ولا هذا من باب الإذن الشرعي، ولو لم يؤذن لنا ما زرنا، بل كان النبي نهانا عن ذلك، قال: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فكان الإذن الشرعي مسلوب في مسألة زيارة القبور، فلما جاء الإذن الشرعي بالزيارة هنا حصل الإذن. بقي الآن الرضا عن المزار، هل يستغفر له أو لا يستغفر له؟ فإن كان من المرضي عنهم هم مسلمين أو هم مسلمون استغفرنا لهم. ولذلك في دعائنا على أهل القبور نخص المؤمنين بالسلام والدعاء: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. نعم.
كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
وهذه الآية التي قال عنها ابن القيم بأنها تقطع علائق الشرك كما تقدم معنا، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه الآية هي التي قيل بأنها تقطع علائق الشرك، لأنه من دعي من دون الله عز وجل يسأل هل هو يملك شيء من دون الله؟ الجواب لا. ثانيا: هل هو شريك في الملك؟ لا. هل هو مؤازر لله عز وجل وظهير له؟ لا. هل هو شفيع بغير إذن الله عز وجل ورضاه؟ لا. إذن إيش بقي له؟ ما يبقى له شيء. يدل على أن قطع لعلائق الشرك بالكلية. قال هنا قال أهل العلم: لم يبقى إلا الشفاعة، وبين بأن الشفاعة لا تنفع إلا بإذن الله ورضاه. قال عز وجل: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم.
قال الشارح: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده.
نعم. جيد، كلام واضح. يعني لو جئتم عند شخص يدعو غير الله تعالى يستغيث بالبدوي، اسأله: هل البدوي يملك من دون الله شيء؟ يقول: لا. هل هو شريك مع الله في ملكه؟ لا. هل هو ظهير لله ومؤازر له؟ لا. ما بقي إلا واحدة:
شفاعة.
تريد شفاعته؟ ما يستحقها المشركون، أنت مشرك بالله عز وجل، فلو كنت صادقا استغث بالله عز وجل. واضح ألا؟ نعم.
فنفى الله سبحانه المراتب الأربعة نفيا مرتبة.
وأيضا أين الإذن لهذا البدوي حتى يغيثك ويدعو لك ويشفع لك الآن بعد موته؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم تنطبق عليه هذه الآية، قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أذن الله تعالى النبي عليه السلام أن يشفع للناس في حال حياته، أين الشفاعة؟ أين الإذن الشرعي للنبي عليه السلام؟ نحن عندنا إذن شرعي يوم القيامة، ولا يذهب إلى قبر، يذهب إلى العرش ويسجد تحته ويدعو الله تعالى ويستأذن فيؤذن له. فجاءنا الإذن الشرعي للنبي عليه السلام بأن يدعو ويستغفر للناس في الدنيا في وقت حياته، وجاءنا الخبر عن الإذن الشرعي في الآخرة يوم القيامة. أين الإذن الشرعي في القبر بأن يأتيه الناس ويطلب منهم المغفرة ويذهبون إليه؟ لا يوجد دليل على أن النبي عليه السلام قال: تعالوا إلى قبري وادعوني واطلبوا مني أن أستغفر لكم عند الله عز وجل، أبدا لا يوجد ذلك. نعم.
فنفى الله سبحانه المراتب الأربعة نفيا
مرتبا.
هذه الآية أطلقوها على عمومه وهي خاصة بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذه الآية المراد بها في حال حياة النبي عليه السلام، أما في حال موته لم يصنعوا أحد من ذلك من السلف رضي الله عنه. والسلف يفسرون ما يأتي في الكتاب والسنة، ومن طبقها على حال الموت فإن هذا قول منكر ولم يثبت ذلك. والقصة المروية عن العتبي قصة باطلة ومنكرة، أنكرها العلم وبين بطلانها شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة، وكذلك ابن عبد الهادي في كتابه الصائر المنكي أو المبكي في الرد على السبكي، فهذه القصة باطلة ما تصح. هناك دليل آخر اللي مفترض أن لو فرض احتجوا به، وهذه من الشبه التي يستدل بها أهل الضلال. أنا لي على الله يستر في رسالة الأحاديث التي يستدل بها المخالفون في توحيد العبادة رواية ودراية. فمن هذا الحديث أن النبي عليه السلام تعرض عليه أعمال أمته، فإن رأى خيرا حمد الله وأثنى عليه، وإن رأى شيئا استغفر له. قالوا فالنبي عليه السلام يستغفر لأمته في القبور في قبره، فلماذا لا نذهب إليه ونقول استغفر لنا؟ نقول النبي أخبرنا بأنه يستغفر لأمته، لكن ما قال لنا تعالوا واطلبوا مني أنا استغفر لأفراد الناس، وإنما هو استغفار عام لعموم أمته عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يدل على ذلك. وفعل السلف رضي الله عنهم على تضافر ما نقلهم لكبير الأمور ودقيقه وصغيرها وشؤونهم وأكلهم وشربهم ولبسهم وجميع شؤونهم، ما نقلوا في خبر واحد ولا في أثر واحد أن أحدا من السلف جاء عند قبر النبي عليه السلام وقال يا رسول الله اشفع لي عند ربك، وهم أقرب الناس إلى سنة النبي عليه السلام وأقرب الناس إلى حكاية فضل أهل الفضل. مع ذلك ما ذهبوا إلى قبر النبي عليه السلام ولا قبر أحد من كبار الصحابة وقالوا اشفع لي عند الله أو استغفر لي ربك أبدا. نعم.
فنفى الله سبحانه المراتب الأربعة نفيا مرتبا، وتنقل من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشرك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت الشفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآيات نورا وبرهانا تجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن ممنوع من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنه من في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقب وارثة. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ثم قالوا من أنواعه أي الشرك طلب الحوائج.
وماذا نستفيد نحن؟ هل هي قصص وأحاجي؟ إنما كما يقول ابن عباس إنما المعنى هو أنتم. عندما يحكى لنا أخبار اليهود والنصارى الأمة السابقة، المعنى أن نستفيد نحن وأن ننكر على ما وقع في مثل هذا الفعل، لا أنها قصص وأحاجي فقط لقوم كانوا فبانوا كما قال شيخ الإسلام محمد الوهاب في فضل الإسلام، بل هي قصص إنما المراد به نحن إذا وقع منا من يقع في مثل ما وقع فيه اليهود والنصارى والمشركون من قبلنا.
ثم قال من أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سبب لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن وبمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءهم موحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان.
وهذا
ما أكثر المستجيبين
لهم. دلائل قبح الشرك بالله عز وجل أنه ظلم عظيم، ظلم في حق الله، ولا يقال ظلم لله، فالله عز وجل أجل وأعز من أن يظلم، ولكن ظلم في الحق الواجب لله عز وجل حيث أنه سلب الحق عن أهله، فهو ظلم في حق الله وظلم للمعبود من دون الله أن رفعه من رتبته التي هو عليها إلى رتبة أعلى، وظلم لأهل التوحيد عندما يعاديهم ويقاتل من دون دينه ويستهجن عقولهم ويتهمهم بأنهم يكرهون الصالحين وأنهم قد صبوا وأنهم قد ارتدوا وخالفوا إجماع الأمة وما شابه ذلك من الأذية، نسأل الله السلام والعافية. فهم قد يعني وقعوا في الظلم بجميع صوره، وظلم كذلك لأنفسهم، فالإنسان مؤتمن على نفسه، فقد ظلموا أنفسهم بهذا الكفر بالله عز وجل، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
وما نجا من شرك هذا وما ندى من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته، إذا سأل سأل الله، إذا استعان استعان بالله، وإذا عمل وإذا عمل عمل لله، فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره هذا الإمام هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، بين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع.
هذا الذي تقدم، لأنه بعد الموت يعني في حياته تعال عنده واسأله أن يستغفر لك، وهو حي، سواء كان نبي أو ولي أو رجل صالح أو أم أو أب أو صديق، ادعو لي يا فلان، أتنسى من دعاك يا أخي، هذا لا بأس به. لكن في البرزخ يوم القيامة ما أحد يملك الشفاعة أبدا، وإنما وعد بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك الصالحون، وذلك الشيخ محمد الوهاب ذكرها من اللوازم في كتاب كشف الشبهات. فمعنى فكون أن الرجل الصالح والولي يوعد بصلاحه، يوعد بالاستغفار والشفاعة، لا يخول لك أن تطلبها منها الآن. فالأفراط يشفعون، والصلحاء يشفعون، والذين آمنوا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء يشفعون. فهل يعني أن الله تعالى لما وعدنا بأننا نشفع يوم القيامة والشهيد يشفع يوم القيامة، هل لما وعدوا بالشفاعة يوم القيامة يخول لأهل الدنيا الآن أن يطلبوهم الشفاعة؟
لا،
هذا لا يخول. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مهما وعد النبي عليه السلام بالشفاعة فإنه لا يجوز أن تطلب منه الآن، لأنه لم يؤذن له بالشفاعة لا في برزخه ولا حتى في يوم الموقف، حتى يأتيه الإذن الإلهي بأن يرفع رأسه ويشفع فيشفع. نعم.
وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. قال الشارح: قوله قال أبو العباس، هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله.
أبو العباس رحمه الله هو لم يتزوج، وإنما هي كنية، ويجوز أن يكنى الرجل ولو لم يتزوج، وكذلك المرأة يجوز أن تكنى. عائشة رضي الله عنها كانت تكنى بأم عبد الله وهي لم ينجب لها ولد رضي الله عنها، فكذلك حتى الصغير النبي عليه السلام كنى أبا عمير، قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو طفل صغير لم يتزوج بعد. فيجوز أن يكنى الصغير والكبير الذي لم يتزوج والذي لم ينجب له، كما كان للشيخ الإسلام بن تيمية. الشيخ الإسلام بن تيمية من العلماء الذين لم يتزوجوا، ولا يدل ذلك على أنها منقبة، ولكن لعل هناك مانع يمنعه رضي الله عنه ورحمه من الزواج. ومن سبر تاريخه فهو من عمره 28 سنة، بل قبل 28 سنة، حتى في بعض الرسائل في الفتاوى في المجلد الرابع يقول: وأنا إذ ذاك قد نهزت الاحتلام، في مناظرة له مع بعض المخالفين. فهو من النشأ وهو في صراع مع المخالفين، ومن عمر 28 بدأت السجون، فيدخل السجن ويخرج ويدخل السجن ويخرج حتى توفي رحمه الله تعالى. فما استقر شأنه رحمه الله. وأيضا هو إقبال على العلم والدعوة، فهو يرد على اليهود وعلى النصارى ورد على الطوائف الرافضة ورد على غلاة المتصوفة ورد على أهل الكلام، فهو يشتغل بالجهاد في سبيل الله عز وجل بجهاد اللسان وجهاد السنان، وشارك أيضا في بعض الحروب ضد التتار رضي الله عنه ورحمه. أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرأ ترجمة مهمة جدا فيه من الفوائد. ذكر بعض المترجمين أنه قد تسرى، قالوا لم يتزوج وإنما قد تسرى، بمعنى أنه ملك ملك يمين وتسرى، لكن هذا يحتاج إلى إثبات. نعم.
في شيخ كتاب ابن عبد الهادي في ترجمة
كتبه جيدة، ابن عبد الهادي طيب في العقول الدرية.
العقول الدرية
جيد نعم، لكن أحسن هؤلاء المتأخرون اللي تبع برنامج الشيخ الراجحي جزاه الله خير، لما العمران ومن معه لما جمعوا تراجم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كتب التراجم وفهرسوه فهرسة حسنة، وجعلوا يعني مآثره وأخلاقه وصفة الخلقية وصفة الخلقية.
شيخ
علي العمران وحمد عزيز الشمس كتاب ضخم مجلد اسمه الجامع لترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. ينتزعون فقط انتزاع ليس لهم دور إلا بس فقط مقدمة
ترتيب.
ولا ينتزعون مثلا مقدمة ترجمة من بداية النهاية، ترجمة من تاريخ الصفدي، ترجمة من كذا، انتزعوها كلها من أكثر من كتاب إلى العصر الحاضر خلال 6 قرون، جمعوها كلها وجعلوها في خلال 6 قرون، ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال 6 قرون، فكل ما قيل فيه جمعوه في 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 هذا الكتاب، وهو كتاب طيب. وأيضا حلوه بالفهارس في الأخير، فإدارة أن تعرف شجاعة ابن تيمية تفتح الفهرس، أردت أن تعرف كرمه قوته إنصافه عدله وهكذا، كل هذه الأمور ذكروا في الفهارس، هو كتاب طيب جزاه الله خير.
اسم الكتاب
الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال 6 قرون، الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال 6 قرون مطبوع في مجلد واحد جيد. فاتهم بعض الأشياء، وأيضا هناك أيضا بعض المسائل التي وردت في التراجم ما خدمه بالتعليق التام، مثل دعوة البرزالي ادعى بأن شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ كتاب الأشعري ووضعه على رأسه وقال أنا أشعري، يعني أنه رجع إلى المذهب الأشعري، وهذه قصة منكرة لو حكاها من حكاها. بل حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنني منذ أن بدأت الفتنة ما كتبت شيء، بمعنى أنه يعني ما قرر أشياء جديدة. وقد كتب على لساني كلام كثير، أي أن هناك من الناس من افترى علي وكتبوا عليه، هذا ذكرها في المجلد الثالث من الفتاوى في مناظرة العقيدة الواسطية، لما حكاه رحمه الله تعالى ذكر هذا الأمر بأن هناك من افترى عليه وكذب. وأنا أجزم بأن هذه المقالة أن شيخ الإسلام ابن تيمية وضع كتاب الأشاعر على رأسه وقال أنا أشعري أنها مكذوبة على شيخ الإسلام، إلا أن يكون هذا الكتاب هو كتاب الإبانة للحسن الأشعري، ومراده إلزامهم إن كنتم صادقين كونوا على مذهب كتاب الإبانة. وكتاب الإبانة في الجملة طيب، يعني على منهج السنة والجماعة، لأنه هو بنفسه في أول كتاب قال أقرروا على ما عليه عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فإذا كان هذا الكتاب ربما يستأنس بقصة، ولكن إذا أريد بذلك أنه يقول أنا أشعري، أي أنني على عقيدة المؤولة الأشاعر المتأثرين بعقيدة الجهمية، فحاشا شيخ الإسلام ابن تيمية، هو أقوى وأشجع أن يجيب، هو أثبت في دين الله من أن يجيب ردة وانتكاسا ورجوعا إلى مذهب أهل الباطل، وأشجع من باب شكيمة الرجال أن يكون جبان في سلطان أيدي سلطان، حتى لما جاء عند ملك قبرص يقول صاحبه وقفت بجانب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم مع ملك قبرص بكلام شديد وأغلظ عليه، يقول حتى إنني جمعت ثيابي أنتظر متى يطيش دم ابن تيمية، وابن تيمية يتكلم ما خاف. ويوم الأيام خاصم في مجلس الناصر في مصر، خاصم الحاكم فقام غضبا شيخ الإسلام ابن تيمية غضبا وشتم الحاضر وقال أنتم ظلمة، ومن قال بأن هذا حكم الله فهو مرتد كافر بدين الله عز وجل، يستدعى فإن تاب إلا قتل، والذي قال هذا الكلام القاضي ابن مخلوف. يقول فقام ففتح باب الجب الأول، يعني باب مثل باب الغرفة ما فتحه، ثم فتح باب الجب لأنه مدفون في مثل البئر، ثم نزل رضي الله عنه ورحمه. هذا يخاف، ما يخاف رحمه الله تعالى، يقول عبارة أني أنا أشعري، ما يقول أني أشعري رحمه الله. ما
قوله وقال له أبو هريرة إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، رواه أحمد وصححه ابن حبان، وفيه وشفاعة من قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات وهو كاف وافد بتحقيق مع الإيجاز والله أعلم. فقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة تأمل هذا الحديث كيف جعل الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك لاعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله كما قال في الفصل الأول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وفي الفصل الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها انتهى. وذكر أيضا رحمه الله أن الشفاعة ستة أنواع. الأول الشفاعة الكبرى التي تأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد.
هذه الشفاعة الآتية كلها وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملكها وإنما وعد بها يوم القيامة لأن كل يوم القيامة. نعم
سبق قال ان الشفاعه انها لا تكون الا لاهل التوحيد والاخلاص.
نعم
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها تكون لاهل الكبائر.
المراد من جاء باصل التوحيد اهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا عن التوحيد فهم اهل التوحيد يدخلون في مسمى اهل الايمان وان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكبائر والمعاصي لا تسلب التوحيد وانما تنقصه. الكبائر والمعاصي لا تسلب التوحيد وإنما تنقصه خلافا لقول الخوارج والمعتزلة ومن قال بقولهم. نعم.
الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم أن لا يدخلوها. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم.
هذه من الثانية من الثالثة وما بعد هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. شفاعته لقوم من العصاة من أمتي قد استوجب النار بذنوبي فيشفع لهم ألا يدخلوها هذا أيضا يحصل للنبي عليه السلام ولغيره. وشفاعته في العصاة من التوحيد كذلك يكون للنبي عليه السلام عندما يدخلون النار ويخرجون منها يشفع الملائكة ويشفع الصالحون والأفراط والشهداء يشفعون يوم القيامة. وشفاعته لقوم من الجنة في زيادة ثوابهم كذلك الذين آمنوا لحقنا بهم ذريتهم وما ألت لهم من عمل من شيء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم.
الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم وهذه مما لم ينازع فيها أحد وكلها مختصط بأهل الإخلاص الذي لم يتخذ من دون الله وليا ولا شفيعا كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه وهذه خاصة
فصار للنبي عليه السلام ثلاث شفاعات خاصة به شفاعته لأهل الموقف المقام المحمود الشفاعة الكبرى والثانية شفاعته للناس يدخلوا الجنة والثالثة شفاعته لعمي أبي طالب هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والباقية له ولغيره.
وهذه خاصة بأبي طالب وحده. قال المصنف رحمه الله تعالى
بركة
جزاكم الله خير صلى الله عليه وسلم.